الآن نقرأ في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، نبدأ في كتاب النكاح وهو الربع الثالث من أحكام الدين. كما قلنا الأول في العبادات، الثاني في البيوع وما يرتبط بها، الثالث النكاح وما يتصل به، الرابع الجنايات والحدود. لا بد الإنسان يتفقه، يقرأ هنا ويقرأ هنا. فنسأل الله عز وجل يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، ختمت درس الأمس بكلمة موجزة عن خصيصة من خصائص الإسلام، وهو أنه يرعى الفطر السوية ولا يعارضها، وأن دين الإسلام دين الوسطية، دين الاعتدال، لا رهبانية وتشدد في الدين من جهة، ولا انفلات وضياع في أمور كثيرة، ومنها أمور إتيان المرأة. الإسلام رتب الأمر وجعله في مراحل مهمة، وبدءا من الخطبة والنظرة الشرعية، ثم عقد النكاح والمهر وما يرتبط بعد ذلك. ولا شك أن النكاح أيها الإخوة هذا من سنن المرسلين، ومما اتفقت عليه الشرائع. والعلماء عندما يأتون يتكلمون عن النكاح يعرفون تعريفات، فيقولون: النكاح مصدر نكح، ينكح نكاحا، ويطلق أيها الإخوة كما ذكرت بالأمس على عقد النكاح وعلى وطئ المرأة، يعني على جماع المرأة. وهذا يسمى عندنا في علوم القرآن يسمى بعلم الوجوه في القرآن الكريم، وهو أن تأتي الكلمة لها معنيان أو ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك. فالنكاح قد يطلق ويراد به عقد النكاح، يعني اللي هو الزواج، كقول الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، وكقوله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني تزوجوا، اعقدوا عقد النكاح. هذا الأمر الأول. وقد يكون بمعنى الوطء، بمثل ما فسر به قول الله عز وجل: حتى تنكح زوجا غيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وهو أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا بالثلاث وانتهت العدة يتزوجها رجل، فإن طلقها فإنها تحل له. طيب، ما الذي يكفي؟ من أهل العلم كرأي الفاروق رضي الله عنه أنه إذا أرخى الستار وأغلق الباب حلت له، يكفي. ومن أهل العلم من يقول: لا بد من الجماع، لا بد أن يدخل، أن تتغيب حشفته الأصلية في فرجها الأصلي، حتى يحكم بعد ذلك أنها تحل لو أرادت، أو طلقها قصدي ثم أراد زوجها الأول أن يتزوجها. نعم، والحالة هذا جاز، والحالة هذا. إذن هذا أيها الإخوة في يسمى بعلم الوجوه والنظائر. المهم أيها الإخوة، النكاح يعرفه العلماء هو عقد الزوجية الصحيح، هو عقد الزوجية الصحيح، ويسمى نكاحا وإن لم يصحبه وطء ولا خلوة، وتترتب عليه أحكام، منها أنها تكون زوجته بهذا العقد، أنهما يتوارثان لو مثلا مات أحدهما، لو بعدين بعد الدخول وكذا تجب عليه النفقة، يعني إلى غير ذلك من الأحكام التي تترتب عليه. في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب. خاطب عليه الصلاة والسلام الشباب لأنهم يعني هم المتهيئون الأقدر، وإلا ليس الحكم خاصا بهم، خاص بهم وبكبار السن. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة يعني القدرة على الزواج، القدرة على الزواج. ولذلك العلماء اختلفوا رحمهم الله تعالى، هل الزواج، هل النكاح واجب أم مستحب؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى أن النكاح سنة مؤكدة، إلى أن النكاح سنة مؤكدة، وقالوا وقد يكون واجبا بشرطين، وقد يكون واجبا بشرطين. الشرط الأول أن يكون عنده، أن يكون عنده رغبة شديدة في إتيان المرأة. الشرط الأول قالوا أن يكون عنده رغبة شديدة في إتيان المرأة. الأمر الثاني، الشرط الثاني قال أن يكون له عنده قدرة حتى يدفع المهر ويفتح بيتا، وإلا كما قال جل وعلا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يستعفف يعني إن تيسر النكاح فالحمد لله، ما تيسر يعني إما بالصوم إما يشغل نفسه بأمر آخر. والله جل وعلا وعد سبحانه وتعالى قال حتى يغنيهم الله من فضله. إذن هذا مذهب أكثر أهل العلم، وعزاه جماعة إلى الجمهور، أنه سنة مؤكدة ويجب بشرطين. الشرط الأول كما قلنا أن يكون عنده شهوة مندفعة، عنده اندفاع شهوة. الشرط الثاني أن يكون عنده قدرة على الزواج. القول الثاني قالوا إن النكاح واجب، لا بهذا الشرطين ولا بغيرهما، يجب على كل إنسان أن يتزوج، ومتى ما تيسر الشرطان هذا يتأكد أكثر وأكثر. لكن الحقيقة القول بهذا فيه صعوبة، يعني أن كل، لأن بعض الناس قد لا يتيسر له الزواج، وبهذا يحمل صنيع بعض العلماء الذين ماتوا ولم يتزوجوا. أنا قلت بالأمس إنه يجاب عن هذا بأجوبة كثيرة، أهمها اثنان. أولا أن نقول إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأولى وهي المقدمة على كل شيء، فلا عبرة بما صنعوا. الأمر الثاني أننا نلتمس لهم العذر فنقول لعله إما ليس عنده قدرة على إتيان المرأة، إما أنه لا ينتشر كما قال شراح الحديث، يعني ما عنده يعني قدرة، يعني ما نحب نتوسع في هذا. المهم يعني قالوا إنه لا يستطيع، فمعنى هذا في حقه لا يجب. كيف يتزوج امرأة ويغلق عليها الباب وتسكن معه؟ هي أيضا تريد ما يريده الرجل من الإعفاف، من الاستمتاع، من الذرية بعد ذلك إلى آخره، والله أعلم. على كل حال هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، ذكر حكمتين من حكم الزواج. الأولى غض البصر، ولا شك أن من أنعم الله عليه بالزواج فإن الواجب عليه أن يغض بصره. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن من رأى من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن معهم الذي معها. والإنسان واجب عليه أن يغض بصره، لكن قد في بعض الأحيان تقع عينه على امرأة، على شيء يفتنه منها، فنقول اذهب إلى أهلك. ولذلك يعني كان حكم من تزوج ووقع في الفاحشة الزنا نسأل الله العافية هذا الرجم، لأنه محصن. الذي لم يذق الحلال وهو غير المحصن يجلد 100 ويغرب سنة. لكن في مثل هذه الحال نقول ولا شك أنه يعين على غض البصر. الحكمة الثانية قال أحصن للفرج، والإحصان هنا يشمل الزوجين، يشمل الزوج ويشمل الزوجة، وهذا أيضا نعمة من الله سبحانه وتعالى. بدل ما يقع الإنسان في الحرام وتزيل قدمه فيما حرم الله عز وجل، الحمد لله يكتفي بالحلال، والمرأة أيضا تكتفي بالحلال. أيضا من حكم النكاح ثالثا الإنفاق على المرأة، يعني كون أنك تتزوج امرأة أنت تحتسب الأجر، تنفق عليها وتنفق على ذرية بعدها. الأمر الرابع أنك تعين على بناء المجتمع المسلم، تكون لك لبنة خير، تتزوج امرأة يأتيك ذرية تربيهم تربية صالحة، الله ينفع بهم في حفظ القرآن وحفظ السنة والخير والحمد لله، فأنت لله الحمد تشارك في الخير، تشارك في العمل الصالح. أيضا كما سيأتينا في الحديث أنك مع الذرية وطلبها أنت مأجور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، في بعض الروايات الأنبياء يوم القيامة. فأنت أيضا تحقق الآن مصلحة عظيمة، وهي في هذا الأمر أن يعني مع إتيان الذرية وكثرتهم أنت تؤجر على هذا فضلا من الله وإحسانا. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يعني ذكر، نعم أنا ذكرت أربعا، أغض للبصر وأحصن للفرج، تكثير النسل، تحصين فرج المرأة. قال الشيخ ذكر هنا في السطر ما قبل الأخير صفحة 82 قال والصلة بين الناس، أنه بالنكاح يكون في تواصل في المجتمع، أليس كذلك؟ تناسب لك ناس يعني تدخل معهم في حياة جديدة، سيكون إن جاك ذرية هذا جدهم هذه جدتهم هذولا أخوالهم، يعني في تواصل. ونعم قال هنا قال والصلة بين الناس، نعم
فإن الصلة بين الناس إما أن تكون بالنسب أو وهو القرابة، وإما أن تكون بالمصاهرة.
وأنا أعجبني الحقيقة، أنا ما أردت هذه القراءة إلا لأبين ما فتح الله على هذا الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ بن عثيمين من دقة الاستدلال والاستنباط. كم مرة نقرأ هذه الآية في سورة الفرقان؟ نعم اقرأ. قال تعالى
قال الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا.
نعم يقول الشيخ رحمه الله القرابة بين الناس ليس لها إلا طريقان فقط، إما النسب، هذا أبوك أخوك ابن عمك هذا نسب، وإما بالمصاهرة، أن يأتي رجل يعني ليس من العائلة، من عائلة آل فلان، ويجي يتزوج بنتكم ولا أختكم، فهذا صار فيه تقارب. فيقول الشيخ رحمه الله أن هذا دلت عليه هذه الآية الكريمة، وأنا أقول سبحان من فتح على الشيخ هذه الاستنباطات وهذه الدلائل. وأفيدكم الحمد لله سجل فيه رسائل دكتوراه في استنباطات الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. شوف يعني هو يقول رحمه الله إن الصلة بين الناس أي تقارب أي قرابة ما تكون إلا بأحد طريقين لا ثالث لهما، إما بالنسب أنت أخوك أبوك عمك إلى آخره، وإما بالمصاهرة يأتيك واحد من بعيد ويتزوج منكم وتصيرون مع بعض أسرة واحدة. الآن قال واستدل بالآية الكريمة وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. شوف ما الله ما ذكر إلا الثنتين، لأنه صحيح هو ما يكون فيه إلا اثنتين. فاحفظ هذه الفائدة أخي كلما مررت على هذه الآية في سورة الفرقان. فرحم الله الشيخ على يعني دقة استنباطه ورحم الله. نعم يلا نعم الحديث الذي بعده
أحسن الله إليكم.
نعم لا بقي لنا في آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن من له رغبة في الزواج وقدرة اندفاع شهوة ولكن ما استطع، ما عنده دينار ودرهم أو ظروف أو يعني أمور أخرى، من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء يعني حائل يمنع بينه وبين الوقوع في الحرام وينتظر. والله جل وعلا قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقد قال العلماء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الصوم لأمرين، الأمر الأول قالوا لأن في الصوم شغلا ويعني ارتباط بعبادات ترتبط بالصوم، فإن الصائم ولا شك يحرص على قراءة القرآن ويلزم المساجد فيعني يكون فيه إبعاد وإشغال ذهنه بأمور تعبدية تبعده عن التفكير في الشهوة إلى آخره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا إن الصائم ليس مثل المفطر. المفطر أكل وشرب وعنده قوة الآن، لكن الصائم لا شك أنه يذبل ويحس بذبول، ما في ماء يجري في عروقه ولا يحس، ولذلك يذبل ويضعف، ولذا وقد يكون صائما ويكون عنده نشاط ويأتي أهله يعني، وهذا قد يقع يعني، لكن الغالب أن الصائم يكون عنده ذبول وضعف فلا تقوى شهوته، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه.
الحمد لله. هذا الحديث يرويه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد روي أيضا عن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها عند أبي داود، وهو أن نفرا دخلوا أو سألوا في حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أربعة، وفي مقدمتهم عثمان بن مضعون رضي الله عنهم أجمعين، فسألوا، الحديث طويل لكن هنا الحافظ بن حجر ذكر الشاهد، سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها. ما معنى تقالوا؟ يعني هل هي قليلة؟ لا، هي كثيرة، لكن هم نظروا في حالهم وقالوا إذا كان هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فعبادتنا بالنسبة إلى عبادته قليلة، إذن لا بد أن نزيد، لا بد أن نكثر. فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أرقد، خلاص أقوم الليل كاملا، وقال الثاني وأنا أصوم ولا أفطر، يشغل نهاره بهذه العبادة العظيمة الصيام، وقال الثالث وأنا لا آكل اللحم. قالوا لأن اللحم يعطي الإنسان قوة ويشغله وقد يدفعه إلى إتيان أهله كثيرا وإلى آخره، فأراد أن يترك اللحم، قال لا آكل اللحم. الرابع قال وأنا لا أتزوج النساء. فبلغ ذلك سيد الخلق، سيد الأولين والآخرين، إمام الوسطية والاعتدال عليه الصلاة والسلام، قام خطيبا وكان من منهجه عليه الصلاة والسلام الحمد والثناء، حمد الله وأثنى عليه، وكان عليه الصلاة والسلام لا يصرح بأسماء الناس لأنه قد يؤذيهم من جهة، ثم أيضا لا مصلحة إن السائل فلان أو كذا، وهو ترى يعني ذكر عثمان بن مضعون هذا جاء في بعض الروايات ولم يذكره عليه الصلاة والسلام في خطبته، لا ما ذكره، لكنه عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول ما بال أقوام، ما بال أقوام، فذكر عليه الصلاة والسلام ما هو عليه، قال لكني أنا أصلي وأنام. كان عليه الصلاة والسلام ينام أول الليل ثم يقوم ويصلي ما كتب الله له، ثم يرقد أو يستريح صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر. قال أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر، وخير الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. تقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، كان يراعي أموره ويراعي مصالح الناس ويراعي أمورا كثيرة. قال وأتزوج النساء، هنا لم يذكر في هذه الرواية قال وآكل اللحم، لكن هو داخل يعني فيما مضى أنه إذا كان يعني نبه على هذه الأمور قال ومنها أكل اللحم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل اللحم، وكان يعجبه من اللحم لحم الذراع ولحم الكتف. يقول ابن القيم رحمه الله سبب أكل النبي صلى الله عليه وسلم لهذين اللحمين الموضعين قال لأمور يعني هو، لكن أذكر منها الآن هنا أمرين. قال الأمر الأول أنه لحم خفيف رقيق، ما هو لحم غليظ يعني يحتاج معالجة، لا الكتف لحمها خفيف، كذلك لحم الذراع أيضا خفيف. الأمر الثاني يقول ابن القيم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل ما ارتفع عن الأرض، الشيء اللي مرتفع يعني ما هو بلي مرة مستوي، لكن يعني ما قرب من الأرض ولكنه ما ارتفع. قال ومن ذلك الذراع ويعني الكتف، فصلوات الله وسلامه عليه. قال هنا وأتزوج النساء، فقد تزوج عليه الصلاة والسلام ومات عن 9 رضي الله عنهن، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا رهبانية ولا تشدد في الإسلام ولا مخالفة للفطرة السوية، لا مخالفة لها، بل هذا والله الحمد كما قال الله عز وجل وما خلق الذكر والأنثى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباء وينهى عن التبتل نهيا شديدا،
اللهم صل وسلم،
ويقول تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل ابن يسار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول فحديث أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة يعني بالنكاح بالزواج ما تيسر إلى ذلك سبيلا، يأمر بذلك. ولذلك الذين قالوا أيها الإخوة بوجوب النكاح يعني أخذوا من حديث ابن مسعود السابق فمن استطاع منكم الباءة فليتزوج، وهنا في الحديث قال يأمر بالباءة. فالذين قالوا بالوجوب عموما على وجه الإطلاق ترى لهم وجهة نظر، لكن نحن نقول سنة مؤكدة ويجب بالشرطين حسب ما ذكره العلماء آنفا. قال رضي الله عنه وينهى عن التبتل. التبتل أيها الإخوة هو الانقطاع للعبادة وعدم الزواج. التبتل أيها الإخوة هو الانقطاع للعبادة وعدم الزواج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال أنس كان ينهى عنه نهيا شديدا، فلا خير ولا فضل إلا في سنته عليه الصلاة والسلام. وهذا هو وهذه هي الوسطية والاعتدال أيها الإخوة في حياة المسلم. قال ويقول تزوجوا الودود. الودود كما قال الشراح هي المرأة المتحببة إلى زوجها. الودود هي المرأة المتحببة إلى زوجها. قد يقول قائل كيف نعرف أنها ودود أو غير ودود؟ هذا يعرف يعني كما يقول العلماء يعني بأمور أشهرها أمران. أولا من ناحية الأسرة، في بعض الأسر بعض العوائل تحس فيهم لطف، فيهم حب وحنان، يعني سبحان الله يعني تألفهم، فتقول إن شاء الله لعل هالبنت عندهم أو هذه الأخت عندهم أنها إن شاء الله ودود متحببة. الأمر الثاني أنك تسأل، يعني كما أنه سيسأل عنك أيها الخاطب أنت أيضا تسأل، توصي أختك ولا والدتك أو واحدة تعرفها في الدراسة أو في العمل أو هذا شيء ليس بالصعب. المهم الودود. قال صلى الله عليه وسلم الولود، كذلك أن تكون المرأة على لها قدرة على الولادة. قال وهذا يعرف أيضا بأحد أمرين: إن كانت قد تزوجت من قبل، طلقت أو مات عنها زوجها بتعرف هي كانت تلد كثيرا منه أم لا مثلا، أو أنك تعرف بحسب الأسرة والعائلة، هذه عائلة ما شاء الله أرحام النساء عندهن قوية تستطيع تنجب، ممكن أن يكون هذا. على كل حال الغالب والله الحمد أن المرأة في مثل هذا. المهم عليه الصلاة والسلام ذكر السبب، قال إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي رواية أخرى الأمم يوم القيامة. فهذا رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون أمة أكثر الأمم، ومع ذلك هي أقلها، كما قال عليه الصلاة والسلام ما أنتم والناس يومئذ إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو بالعكس كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني شوف الآن هالأمة والخلائق ماذا نكون يوم القيامة معهم، والله المستعان. على كل حال عليه الصلاة والسلام قال إني مكاثر بكم الأنبياء، وفي رواية الأمم يوم القيامة. ولهذا نحن نقول ينبغي يعني للزوجين أن يحرصا على الإكثار من النسل، على تكثير النسل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولكن ليس معنى هذا الإجبار أو أن الزوج يجبر زوجته، قد تكون الزوجة منهكة متعبة يعني لا تستطيع تريد التنظيم، لا حرج. وأنا قد ذكرت في هذا المجلس أن الآباء والأجداد برحمة الله سبحانه ما كان عندهم لا حبوب ولا موانع، أن المرأة ترضع، والغالب أن المرأة إذا كانت ترضع فإنها لا تحيض، هذا هو الغالب. بعد مضي سنة ستة أشهر سنة ستة أشهر ثمان أشهر تبدأ تخف الرضاعة عندها فتبدأ تحيض، تكون مهيئة للحمل فتحمل، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ونحن نقول الآن إذا كان فيه جهد في التعب مشقة على المرأة لا حرج، تأخذ موانع تأخذ أسباب أو الزوج يفعل أشياء إلى آخره حتى يعني يرتبوا أمورهم. فيعني لكن السنة ولا شك هو الإكثار من النسل، سمعنا آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، لكن إذا فيه ظروف في أحوال فيه أسباب يجب على الزوج أن يتقي الله عز وجل وأن يرحم هذه المرأة وأن ينظر في حالها وأن يكون الأمر فيه ترتيب وفيه تنظيم. نحن لا نقول منع النسل، نحن نقول تنظيم النسل بحيث الإنسان ما يقطع تماما، والإكثار يا ليت وحبذا تطبيقا للسنة، لكن إذا الأمور تعتورها أسباب وأمور خاصة وكذا فعلى كل حال الترتيب في هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه والله أعلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، هذا هو الغالب. لكن قد تنكح للأمرين السابقين أنها ودود وأنها ولود، يعني وقد تنكح لغير هذه الأربع، لكن الغالب أن أي إنسان يبحث عن امرأة يبحث أولا قد يعني عليه الصلاة والسلام بدأ بالأمور الدنيوية، فذكر عليه الصلاة والسلام قال لمالها، تكون عندها عمل وظيفة أو مثلا هي من أهلها أهل ثراء وغنى، وهذا لا حرج فيه. دائما بعض الناس يسأل يقول فيه مانع إذا تزوجت امرأة أتعاون معها شراء أرض أو شراء بيت أو كذا، هذا طيب التعاون فيه خير إن شاء الله تعالى. لكن عليه الصلاة والسلام يقول بعض الناس لا يقصد إلا المال فقط، هذا خطأ. ومنهم قال ولحسبها، أيضا كونها من أسرة شريفة من عائلة معروفة هذا أمر طيب ويعني يبحث عنه، وهذا كما ذكروا يؤثر على تربية الأبناء، الخؤولة تؤثر على الأبناء، كل إنسان يتزوج من أسرة شريفة عائلة معروفة هذا يؤثر كما قالوا على نجابة الأولاد وعلى حسن أخلاقهم وإلى آخره، هذا أمر مطلوب. لكن أن يكون على حساب الدين لا، هذا غير صحيح. الأمر الثالث قال ولجمالها، وهذا أيضا أمر مطلوب، كل إنسان يتزوج امرأة دميمة هذه اتركها فيه. طيب من يتزوجها؟ أنت لست مسؤولا عن الخلق، الله جل وعلا يتكفل بعباده سبحانه، أن ترغب في الجمال ابحث عن الجمال ما أحد يمنعك حتى تستقر عينك وتطمئن نفسك. لما كل إنسان يقول الله آخذ وممكن لا، ما فيها أنت الآن، هذا الله جل وعلا قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هذا عقد نكاح ما هو لعب، فلا يجب عليك أن تحرص تجتهد تبحث عن الجميلة ويعني غاية ما تستطيع. كذلك البكر تقدم على الثيب كما سيأتينا إن شاء الله. قال ولدينها، الدين ولا شك هو الأساس وهو الأصل، ومع ذلك الخاطب يراعي الأمور هذه، وبخاصة أمر الجمال هذا أمر مهم الحقيقة، وهو الذي يلي الدين كما يقول بعض شراح الحديث، يقول الدين هذا رقم واحد وهو الذي ينصهر ويذوب فيه كل شيء. لكن نعم نقول لا بأس اعتني رقم اثنين بجمالها، الجمال مهم. رقم ثلاثة اعتني بالحسب، العائلة الأسرة لابد تبحث وتسأل عنهم. الأمر الأخير للمال، أنت يسر عاد المال فالحمد لله، وإلا كما قال جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لو تملك زوجتك الملايين والعقارات ليست مطالبة أن تنفق عليك ولا على بيتك ولا ريالا واحدا، النفقة عليك أنت أيها الزوج، أنت عاد لينفق ذو سعة من سعته، أنت عاد على اللي تستطيعه، لكن تطالب الزوجة لا، إن عاد هي ساعدت أعانت فالحمد لله، هذا من نبل أخلاقها ومن مروءتها ومن الصلة الزوجية يعني إلى آخره. المهم كما قال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهنا أذكر في هذا المقام ما رواه ابن ماجه والبزار والبيهقي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، الحديث فيه كلام لبعض أهل العلم وبعضهم يحسنه، قال لا تنكح النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تنكحوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، وانكحوهن على الدين. هذا حديث مشهور في عاد بعض كلام. المهم قال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين، احرص تربت يداك، يعني هذه كلمة تقال عند العرب ولا يقصد معناها، وإلا مقصود تربت يداك يعني لصقت بالأرض، يعني من باب أنك تسقط في الأرض، لا هو المقصود يعني لزوم الشيء، يعني إلزم أيها الخاطب أن تكون زوجتك ذات دين، أن تكون زوجتك ذات دين ولها أثرها ولا شك على تربيتك وإعانتك على طاعة الله، هو أيضا تربية أبنائك وأسرتك مع مراعاة الثلاثة السابقة، والله أعلم. نعم نقرأ حديث أبي هريرة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الخير كل الخير في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. بعض الناس يعني يحرم من السنة ولا يطبق السنة لأنه لا يعرفها، وتجده مثلا في أمور الزواج في التهنئة كذا الله منك المال ومن من كذا وأدعية، طيب يا أخي ما يعني تهتم بمعرفة السنة تحفظ الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هات السنة وادع بعد ذلك بما تشاء، أيضا بما شيء لا يخالف الدين وبما لا يكون عن الجاهلية. فمن ذلك أيها الإخوة الدعاء للزوج وكذلك للزوجة، يدعى لهما. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ يعني دعا بخير، إذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يدعو بخير أراد أن يدعو لهذا المتزوج دعا له بهذه الثلاث الدعوات من أبرك وأفضل الدعوات. قال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك، هذه كما يقول يعني من يتكلمون في تعدي الفعل يقول هذه جمعت الخير كله، بارك الله لك وبارك عليك، يعني ما نلته وما يأتيك إذا الله جل وعلا جعل فيه البركة الحمد لله، يبارك لك في زوجتك، يبارك لك في سكنك، في أولادك، في المال الذي تجمعه وتنفقه عليهم، أنت على خير إن شاء الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم وجمع بينكما في خير، نعم الإنسان والله يريد يجتمع مع زوجته على الخير وعلى العمل الصالح وعلى العشرة وعاشروهن بالمعروف فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الإنسان يريد هذا الخير ولا يريد غيره. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء. احرص أنت يا أخي على هذا الدعاء وأدع بما تشاء. نسأل الله لكم التوفيق، نسأل الله أن يبارك لك بما أنفقت وما أبقيت، يعني ما يأتي بعد ذلك من الدعوات أدعو بها. أما الدعاء بالرفاه والبنين هذه ذكر كثير مشايخنا أنها من دعوة الجاهلية وأنها لم تكن يعني معروفة عن العلماء وقبل ذلك سلف الأمة. فالإنسان يتجنب مثل هذه الأشياء ولو فيها نظر. أولا التزم السنة، ما تريد تدعو أغلق فمك والحمد لله هذا الدعاء فيه خير وبركة. تريد تدعو تدخل السرور بعد ذلك يعني أدخله بما شئت بكلمات طيبة ليس فيها تجاوز ولا كما يصنعه بعض الإخوة يعني في بعض التهنئة يغض من شأن المرأة أو يقلل من شأن أهلها أو كذا، وهذا لا شك أنها خصلة من خصال الجاهلية نسأل الله السلامة والعافية. هنا أيها الإخوة أيضا لو اقتصر على قول بارك الله لك يكفي. ما الدليل على هذا؟ قصة عبد الرحمن بن عوف في الصحيحين أن النبي أنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لك أولم ولو بشاه. فعليه الصلاة والسلام ما قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير، فدل ولله الحمد على أنك لو اقتصرت على الجملة الأولى فأنت على خير وأنت على السنة، وهذه قالها صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل يا شيخ يعني هي جملة ولا جملتين ولا ثلاث؟ لا هذا صحيح، لو الكلام بيني وبينك أنا أقول أن تقول يعني الأمر سهل، لكن أنت تتحدث عن سيد الخلق عن هذه البشرية ومعلم الإنسانية صلوات الله وسلامه عليه، يجب أن تتقيد. هذه هي السنة، إذا أردت التوفيق والعمل لها وأردت أن تجمع برسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة احرص على تطبيق السنة. تأتي بالجمل الثلاث، تأتي بجملة واحدة بارك الله لك والحمد لله أنت على خير، هذه سنة وهذه سنة، نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. طيب لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحد، إن شاء الله نتكلم غدا عن الخطبة حديث ابن مسعود رضي الله عنه. نعم نأخذ ما يتيسر من الأسئلة. الحمد لله. هذا الأخ يسأل يقول ما حكم بيع التصاريح لدخول الروضة الشريفة؟ هذا الحقيقة حرام ولا يجوز، وأنا أعرف أنه لو يعني يعرف هذا الرجل يعني تطبق عليه يعني مخالفات وقوانين نظامية. ما يجوز أيها الإخوة، لا يجوز بيع تصاريح لا روضة الشريفة ولا الله يلحقنا وياكم خير في الحج إن شاء الله تعالى، بيع هذا ما يجوز أيها الإخوة حرام. الإنسان أن تستطيع تصلي في الروضة احجز، ما تيسر لك فثق تمام الثقة أن الصلاة فيها وفي هذا المكان وفي أروقة المسجد النبوي بألف صلاة فرضا ونفلا. لكن احنا نقول إن تيسر احجز مثل ما يحجز الناس، وإن تيسر الحمد، ما تيسر فعش مطمئنا، لأن بعض الزوار ومنهم بعض الأخوات يسألون ويسألنا أنا مسكين ما دخلت، أنا مسكين ما دخلت، إذن زيارتي غير مقبولة. من قال لك هذا الكلام؟ يا أخي أنت لله الحمد شددت الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت الحمد ما كتب الله لك، حضرت مجالس العلماء استفدت الحمد لله أنت على خير، أنت يسرت الروضة فالحمد لله، ما تيسرت فكن مطمئنا تمام الاطمئنان. ثم أيضا البيع كما قلنا أيها الإخوة هذا حرام ولا يجوز. هذا يقول ما حكم أخذ السند في القراءة، في الأخذ بالقراءة من مصحف وليس غيبا؟ طيب نكمل إن شاء الله بقية الأسئلة. الحمد لله. أقول هذا السائل إذا كان الشيخ أجيز من شيخه أن يقرأ من المصحف تلاوة بدون حفظ، نعم يجوز له ويعطي سند، لكن إذا كان شيخه أجازه بالحفظ فمعناه أنه لا يقرأ إلا بالحفظ، هكذا يعني سار عليه أهل العلم. إذا كان شخص أخذ العلم من الكتب والأشرطة فقط فهل يجوز له أن يقوم بتعليم الناس؟ نعم، بعض الناس يحتاج يعني طلب العلم، لا الكتب صعب، لكن بالأشرطة إنسان في مكان بعيد في بلد بعيد وليس هناك يعني مشايخ عنده وتتلمذ على مشايخ كثر مثل ما ذكرت، كثير من الإخوة ما شاء الله استفادوا من دروس شيخنا بن باز الشيخ بن عثيمين رحمهم الله ومن دروس الحرمين الشريفين، هذا الحمد لله يعلم ويرشد الناس. أما أن يكون من الكتب فقط لا، هذا يخشى عليه من الخطأ كما هو معروف. هل طالب العلم يتجنب تكثير النسل خوفا من أن تشغله كثرة الأولاد عن طلب العلم؟ لا، هذا كلام غير صحيح. إذا علم الله منك صدق النية فإنه جل وعلا يبارك لك في وقتك. كم من الناس عندهم ما شاء الله أولاد كثر وأمورهم متيسرة ومرتاحين، وبعضهم ما عنده إلا ولد ولا اثنين وهما غير ذهاب وإياب في هالمستشفيات ومشاكل وقضايا إلى آخره. فسأل الله بس الذرية الصالحة والتوفيق بيد الله. هذا الأخ يسأل يقول ما المراد بنكاح المسيار وما حكمه؟ نكاح المسيار هو نكاح استجد في هذه الأزمنة، وهو أن يتزوج رجل امرأة ويتفق معها على إسقاط المبيت في الليل، يعني ما يأتيها في الليل. وهذا النكاح صحيح إذا كان بولي وشاهدي عدل، لابد، ما في واحدة تنكح نفسها، امرأة تنكح نفسها أو أمها تنكحها أو أي امرأة، هذا لا يصح ولا يجوز. ولكن أن هذا النكاح يحل، يعني مش هو الأصل والسنة إعلان النكاح، أعلنوا اضربوا عليه بالدف كما سيأتينا إن شاء الله. لكن في بعض الأحيان هذا النكاح يكون علاج للرجل أو للمرأة. الرجل بعض الرجال قد يكون يخشى من مشاكل زوجية مع زوجته الأولى أو مع أولاده، فيقول أخذ امرأة ثانية ويعني في الخفاء في السر. أيضا قد يصلح لجانب امرأة، بعض النساء أيضا ما هي مستعدة تقوم بواجبات الزوج ويعني ما يتبعه باتيانها بكثرة، تقول يكفيني تأتيني في الضحى أو تأتيني العصر ويأتي منها ما أباح الله لهما والحمد لله، ويأكلون أو يشربون، المهم. فهو قد يكون حل للرجل ويكون حل للمرأة، ولكن كما قلت أيها الإخوة بعقد النكاح الصحيح، بعقد النكاح الصحيح، هذا ما يعرف بنكاح المسيار. هل هناك فضل في الدعاء في الروضة الشريفة؟ لا، ليس هناك فضل في الدعاء في الروضة الشريفة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة فقط، لكن الدعاء فاضل أو الصلوات مضاعفة؟ لا، هناك وهنا وفي كل أروقة هذا المسجد المبارك بألف صلاة. نصيحتكم للمبتدئين في طلب العلم الإخلاص ثم التقوى ثم لزوم مجالس العلم والقراءة في كتبهم والله أعلم. هذا يقول طلب الزوجة من الزوج أن يرد لها كل ما أنفقت على الزوج بعد الطلاق. والله هذا عاد يختلف، شيء يرد وشيء لا يرد، لكن بإمكانها أن تذهب إلى القاضي في المحكمة وهو ينظر ما الذي دفعت. إذا كان شيء استهلك، شيء طعام وأكل أو شيء سيارة واستعملت استهلكت، في شيء استهلك شيء لا يستهلك، هذه الأمور تحتاج إلى قاضي الله يعيننا وإياهم وينظر في هذا. صلاة النافلة في المسجد النبوي كما قلت الراجع عند أهل العلم أنها بألف صلاة. يقول أنا أقيم في الشركة تبعد عن المنزل 200 كيلو، أشتغل شهرا وإجازة شهر، ما حكم القصر في شهر العمل؟ لا يجوز لك ما دام أنك ستقيم في الشركة شهرا كاملا، لا يجوز لك، يجب عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها ويعني تامة وبلا جمع، لا جمع ولا قصر حتى تجلس شهر كامل. لكن وأيضا مثله إذا رجعت إلى أهلك، هذا عد هذا على الأصل. هذا الكلام أيها الإخوة على القول الراجح عند أهل العلم والله أعلم. يقول أنا معلم في مدرسة وفي امتحانات هناك درجات للوصول إلى النجاح، قد تكون درجتان، فهل يجوز إيصال الطالب إلى درجة النجاح؟ أقول نعم، لا حرج في ذلك. أنا الذي أعرف حتى عندنا في الجامعات يعني إلى 4-5 درجات يعني ما فيها شيء، بدل ما يحمل المادة عندك وبدل ما يرسب في الثانوي ولا متوسط، الأمر سهل يعني 2-3 درجات في حدودها، حتى لو وصلت إلى 5 درجات أنا أرجو إن شاء الله ألا يكون في ذلك حرج، إلا إذا كان في التعميم من الإدارة، إدارة التعليم أو من المدرسة أو المدير، ولا تزيد ولا درجة واحدة، خلاص سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا يدخل طاعته من طاعة ولي الأمر. لكن احنا نقول إذا كان المجال مفتوحا ويغضون البصر والأمر سهل يعني، فالحمد لله 2-3 درجات هذه لا حرج، لكن كما قلت ما لم تخالف نظاما. ما حكم الزواج بدون ولي؟ هذا ما يجوز، هذا نكاح باطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها أو أيما امرأة أنكحت غيرها فنكاحها باطل. باطل يعني ما يصح، كيف وحدة تتزوج بدون ولي؟ لا بد من الولي أيها الإخوة، لا بد. يقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فلا بد أيها الإخوة من الولي، هذا أمر مطلوب. هات تجي تقول فيه مذاهب أخرى فيه كذا، هذا الله أعلم، أنت تسأل عاد، لكن احنا نتكلم الآن السنة والدليل وسنقرأ الحديث. تجي تقول والله فيه رأي فيه قال فيه ما قال، هذا اذهب عاد اسألهم وخذ من عندهم، لكننا في هذا المجلس الشريف لا نتجاوز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أعيد وأكرر، يعني بعضهم أنا أذكر فواحد قال أن فيه ناس تقول وفيه تأخذ بكلامهم، خذ بكلامهم، تريد تأخذ بكلام سيد الخلق عليه الصلاة والسلام فالأمر إليك، فيه وجهات نظر فيه أقوال، هذا عاد يعني تبحث عنه. لكن احنا في هذا المجلس والله الحمد نحرص على يعني مدارسة السنة وذكر قول جمهور أهل العلم، وإذا كان عاد في مسائل فيها خلافية أو غير ذلك يرجع إليها إلى كبار أهل العلم وإلى المفتين في هذا، والله أعلم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.